السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، هذا الدرس الأخير قبل رمضان، ولكن هذا يحملنا حملا على أن نحول موضوع المحاضرة إلى الحديث عن الاستعداد لرمضان، لأن الحقيقة الأمر يحتاج لإعداد. فرمضان ليس شهرا عاديا كسائر الشهور، ولا عبادة كغيرها من العبادات، والمسلم الذي لا يدرك قدر رمضان كيف يوفي حق الله فيه؟ من الكوارث أن يجهل الإنسان قدر هذه المنة العالية من الله عز وجل، وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ومن أعظم النفحات التي من الله بها على عباده منحة رمضان، وأقول منحة لأنها منحة عطية من الله عز وجل بلا استحقاق منا، ما طلبها أحد منا، لكن الله عز وجل ساقها لنا من محض فضله ولطفه بعباده. فالصيام يا إخواني أو شهر رمضان هيئه الله دونا عن سائر العبادات تهيئة ربانية عالية لعل الجميع يلمسها. ففي الحديث القدسي يقول تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي. ولما يقول كل عمل ابن آدم له، هل جميع الأعمال التي عملها الإنسان لنفسه؟ هل الصلاة لنا؟ الزكاة لنا؟ الحج لنا؟ ولكل هذه عبادات لولا أن الله شرعها ما عملتها النفوس وحدها؟ هذه حقيقة. فلماذا قال كل عمل ابن آدم له؟ الناس طبعا لاصت وحاصت في فهم الحديث. الحديث يا إخواني، وهذا يعني مهم جدا أن نفهمه، الحديث خطير جدا، من أخطر ما كتب في رمضان. فقوله كل عمل ابن آدم له في الحديث هنا محذوف مقدر لابد من تقديره، أي كل عمل ابن آدم وكل له، يعني وكل له، لأن هذا موضع الاختلاف بين رمضان وغير المشروع. سنوضح معنى وكل له، أن جميع الأعمال التي كلفنا بها في حياتنا نتعامل بها بطاقاتنا وإمكانياتنا. الإنسان كلف في حدود وسعه، وجزء من وسعنا طاقاتنا التي منحتنا لنا. هذه الطاقات منها طاقات داخلية وطاقات خارجية، وإحنا ألمحنا في محاضرة سابقة عن هذا. من أخطر الطاقات عند الإنسان نفسه، الرب أقسم بها في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجعل من أقوى طاقات الإنسان الدافع له على الطاعة المعاصي نفسه. فيوجد داخل نفس كل إنسان منا نوازع بالخير ونوازع بالشر، قوة تدفع إلى الخير وقوة تدفع للشر، ولا تخلو النفس البشرية من هذا. كل النفوس ركبت على هذا، ألهمها فجورها وتقواها. طيب، هذه هاتان الطاقتان لهما طاقتان خارج عن الإنسان، فيهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه الخير وحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر وحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ ويقول لكل إنسان. والنبي إنسان صلى الله عليه وسلم. من السماء صالح حبيب تعبانين لسه بدناش الدرس. زيد النبي صلى
الله عليه وسلم
برضو تعبان عايزين ارتدي بها المسجد عشان نعرفكم صحيحين
صلى الله عليه وسلم.
ها اخواننا هناك دايمين ليه ولا انتم بخلاء؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى انت رسول الله؟ قال حتى انا، ولكن الله اعانني على شيطاني فاسلم فاصبح يدعونني الخير حض عليه. طيب شيطان النبي اسلم وشياطيننا ما زال شياطين ولا تغيرت؟ ما اسلمت، ما زالت على يعني اغوائها واضلالها. الانسان كل انسان منا اذا له قوتان في الخير، النفس والملاك، وقوتان في الشر، النفس والشيطان. هذه القوى بها الانسان يواجه كل حياته، كل عباداته. الصلاه نواجهها بنفس القوه، قد تفوق النفس والملك، النفس والشيطان في بعض الصلوات فتخشع فيها وتوجل فيها وتعايشها وتؤدي حق الله فيها، وقد يغالبك الشيطان وتغالبك نفسك فتصلي وكأنك ما صليت. هذا الأمر وارد مع كل الناس. الصلاة نقابلها بنفس القوة، الزكاة بنفس القوة، الحج بنفس القوة. رب العباد استثنى من كل أعمال حياتنا الصيام، وهذا موضع الاستثناء الوحيد. لذا قال كل عمل ابن آدم له أن يوكل له ليتعامل معه بقواه إلا الصوم. يد الله فيه تدخلت فأضعفت قوى الشر وأبقت قوى الخير على حالها. ففي شهر رمضان من أول ليلة رب العباد يسلسل الشياطين. إذن قوى الشر تقلصت، أصبح معنا في الشر إيه؟ النفس فقط. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين وفرار صفدة الشياطين. معنى السلسلة حيلة بينها وبين قوتها وتأثيرها في الناس. وذلك تعجب آخر يوم في شعبان كم عدد المصلين في الصلاة الخمسة؟ تحصيه مش كده ليه؟ كم عددهم أول يوم رمضان في كل مساجد الدنيا عن مستوى العالم؟ تجد أول يوم رمضان صلاة الجمعة. رب رمضان ورب شعبان ما تغير. إيه اللي تغير؟ الشياطين سلسلة. الفارق بين العددين هو الفارق بين من أثر فيهم الشيطان فحال بينهم بين صلاة الجماعة وبين من غلبوه وصلوا. هيستمر هذا الزخم معنا طيلة رمضان. انظر العدد آخر يوم في رمضان كم العدد؟ مساجد مليئة. أول يوم في شوال كل سنة طيب. مجرد ما انطلق الشيطان من عقاله بدأ في مسألة الإغواء، فنجد الأثر الكبير جدا لتحرك، مجرد تحرك ومش يوم ولا اثنين. ما ممكن واحد يقول لي أول يوم فرحان بالعيد، طب وثاني يوم وثالث يوم وعاشر يوم؟ بيستمر المسلسل كما هو لا يكاد يتغير. القصة مش قصة العدد، قصة حتى الأداء نفسه. هتلاقي الناس بتصلي في رمضان في قلوب حاضرة، في خشية، في وجل، في بكاء، في تأثر، في سماع قرآن، في حرص على القرآن، حرص على القيام، حرص على الصيام، حرص على عدم المعصية. كل الكلام ده بعد رمضان ينتهي، لا خشية ولا خشوع ولا تأثر بيات ولا انفعال معها، مش كده ولا ايه؟ حالنا في رمضان كحالنا في غيره؟ الواقع يشهد الحال مختلف تماما. مش في الصلاة بس، في كل عبادات، في الزكاة تلاقي كله في رمضان يسخن. الفقير بيدفع والغني بيدفع، والغني ما شاء الله تلاقيه فتح على الربع بعد رمضان كسب طيب. يعني أعرف واحد بلطي من الرديس بيطلع ملايين في رمضان، أول يوم في شوال بعد العيد راح يسأله مسألة، قال له رمضان عد، رمضان الجاي، رمضان الجاي شياطين اشتغلت. مجرد ما بدأت العمل حتى العبادات الدارجة تغير حال الناس فيها. وقس على هذا سائر العبادات، عمرة في رمضان لا تعدلها عمرة في غير رمضان. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. طب ليه؟ ما العمرة هي العمرة، ايه اللي اختلف؟ عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله في الأجر، ايه بنص الحديث. طب العمرة في غير رمضان زي اي عمر. الفريضة في رمضان بسبعين فريضة في غيره، نص الحديث. الركعتين في رمضان بمية واربعين ركعة في غير رمضان في الأجر. من أين أتى الفارق؟ من تأثير الشيطان وانعدامه. لما تجمع كل هذه النصوص التي جاءت في فضل رمضان الأجر ضعف. ليه؟ لأن الأعمال يقينا في رمضان اختلفت، اختلفت تماما، اختلفت تماما. فلما نجد هذا الصدى الكبير وهذا التباين الشديد في الأجور في رمضان وغير رمضان، يقينا لأن رمضان خص بما لم يخص به غيره، وهذه أعظم خصيصة خص بها رمضان، أن الله عز وجل قلص فيه قوى الشر وأطلق فيه قوى الخير. وقالوا سلسلة الشياطين ونادى مناد من قبل الله تعالى يا باغي الخير أقبل، اللي عايز الخير ده وقت الخير، ويا باغي الشر أقصر، حتى مجرما لمصيب على الإجرام ما فيش فرصة للتوبة كهذا الشهر، كهذا الشهر فانتهي لحق نفسك. بل تعجب من سياقة القرآن، رب العباد جعل ثمرة الصيام الرئيسة التقوى، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم إيه تتقون. قد إيه؟ الأيام معدودات، شهر، شهر رمضان. طيب الآيات بدأت بالخطاب لمن؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم. ختمت آيات الصيام بإيه؟ أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تخدم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرون، إلى أن قال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لمين؟ قال للناس لعلهم يتقون. الله أكبر، الله، ده الخطاب من الأول كان للمؤمنين. لما عدل الرب وجعل الثمرة للمؤمنين وغير المؤمنين؟ يقول ابن القيم وهذا مما يحير في رمضان، أن الله أوجد فيه من العطايا والمنن والمنح والتوفيق والتيسير في العبادة ما يجعل الكافر لو أسلم في رمضان لخرج تقيا، فكيف لا يخرج المؤمن الصادق الإيمان قبل رمضان من رمضان تقيا؟ فقوله كذلك يبين الله آياته للناس عمم لجميع الناس، أي إنسان يصدق مع الله في رمضان مهما كان حاله من سوء رمضان كاف أن يخرجه تقيا. وهذا يدلنا على مدى توفيق الله ونفحات الله وعطاء الله في رمضان الذي لا مجال للمقارنة بينه وبين غيره أصلا لا من قريب من بعيد. وذلك أنا بينت أن مش, مش, مش عبادة واحدة، ده كل عبادات أجورها تتضاعف، أحوال العبادة فيها تتغير، كل سمات العبد تتغير في رمضان، أخلاقه، عطاياه، صيامه، قيامه، شيء عجيب عجيب. تلاقي الناس في رمضان ما شاء الله عالم ثاني، عالم ثاني آخر، إقبال الناس وحرص الناس واجتماع الناس في المساجد وحرص الناس على الطاعات وقيام الناس لليل والصلات والتزاور والتوادد في رمضان كله شغال، وبعد رمضان كله بيقف. هذا الكم من الزخم الكبير في كل ألوان العبادة والمعاملة والحياة ما وقع في رمضان إلا لما أوجد الله في رمضان من هذه الخصية. قال إلا الصوم فهو لي. يعني فهو لي؟ طب ما الصلاة لله ولا الصلاة لنفسنا والزكاة لمن؟ لله. ها؟ والحج وسائر الأعمال هم طالبين بجعلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلنا مأمورين بتحويل حياة كلها لله أصلا، ولا يقبل الله عمل إلا إذا كان خالص لوجهه، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. الله أما إيه معنى إلا الصوم فهو لي؟ طبعا تسمع كثير مخطب يقول لك آه لأن الصوم سر بين عبد ربه. يا سلام، والصلاة مش سر بين عبد ربه، والزكاة ليس السر بين عبد ربه، نص الحديث قال حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه، يبقى سر مليون في المية. والحج أبو الأسرار، فلماذا خص الصيام بالسرية يا إخواننا؟ طبعا ده تأويل، لأن الحديث أوسع من هذا. قوله إلا الصوم فهو لي هنا أيضا محذوف مقدر تاني، فهو لي أي فاجعلوه لي. أنا سلسلت الشياطين وفتحت أبواب الرحمة وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وضعفت الأجور وأعنتكم على الطاعة، أي عذر لكم في عدم الإخلاص لله؟ هتقول لي في غير رمضان الشياطين والنفس، طب في رمضان الشياطين سلسلة والنفس ضعفت أمام قوة الخير ضعفت يقينا، أي عذر لك؟ لا عذر. لذا قوله إلا الصوم فهو لي أي فاجعلوه لي، يعني باختصار شديد المطلوب في رمضان يا إخواننا أن نجعل لله عمل خالص في حياتنا، بوسعنا أن ندعو الله به لتفرج في الكرب الثلاثة اللي أواهم الغار وانحدرت عليهم صخرة، وقالوا لن تفرج عنكم إلا إذا دعوتم الله بصالح عملكم. فكل واحد طلع من حياته عمل، عمل قال الأول اللهم، يعني إنه كان لي أبوان كبيران شيخان كبيران كنت لا أوثر عنهما مالا ولا ولدا أهلا ولا ولدا، فنأى بي يوما الشجر أو الطلب فتأخرت حتى عدت وأنا أحمل غبوقهما اللبن بتاعهم فوجدتهما نائمين، فأبيت أن أقدم عليهما زوجة أو أولادا فظللت أحمل غبوقهما حتى يستيقظا وأبنائي بين يدي يتضوعون جوعا وأنا لا أود أن أقدم عليهما أهلا ولا ولدا، فلما استيقظا يعني أعطيتهما أبقاما. الحديث يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، فانفرج جزء من الصخر. عمل، عمله خالص لوجه الله، استطاع أن يدعو به في أزمة قاتلة لتحل. الثاني يقول اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي من أحب الناس إلي فأخذتها سنة حاجة فقر فجاءت تطلب مني مالا، فقلت على أن تخلي بيني وبين نفسك، أعطيك المال بس تخلي بيني وبين نفسك تسمح له بالزنا، فأعطيتها المال ولما صرت بين أربعها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت من بينها بين أربعها وهي أحب الناس إلي اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة جزء منه. الثالث قال اللهم إنه كان لي أجراء أعطيتهم أجرهم إلا واحد انطلق وترك أجره فسمرته له فعادني بعد حين يسألني أجره فقلت له هذا الغنم الذي في الوادي كله من أجرك. استثمر المال لغاية ما بقى عنده ثروة ثروة أغنام ضخمة كلها من مال أجر الأجير. فالأجير نفسه اللي مصدق إن الكلام ده بيحدث مع بشر قال لا تهزأ بي. قال والله لا بل هذا مالك من أجرك. قال فساقه كله لم يبق لي منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فخرج الثلاثة يمشون. الشاهد يا إخواني لو أي واحد فينا الآن وجد في أزمة كهذه وطلب منه أن يراجع نفسه أي عمل قدمه لله خالص لوجه الله يرجو به شفاعة عند الله. لما رب العباد يتيح لنا فرصة في رمضان ليهيئ لكل واحد منا على الأقل عمل يشفع له في كل ضيق في كل بلية في يوم القيامة أراد الله أن يهيئ لنا عمل نستطيع أن نخلص لله فيه ومش عمل عادي ده جعله فريضة وجعله ركن وجعل أجره بلا حد وفتح لنا الباب على مصراعيه. إذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي أي فاجعلوه لي. وبعدين قال وأنا أجزي به. يعني وأنا أجزي به ها؟ ذكر له نوع الجزاء. قال جزاء الجنة النعيم الخلد المأوى ولا سكت عن ذكر الجزاء. قال له أنا أجزي به وسكت ما ذكرش نوع الجزاء إيه. ودي قاعدة في القرآن كان كل أخوان إذا كان الجزاء مما له مثيل في الدنيا ذكره الله باسمه فإن لم يكن له مثيل في الدنيا لكن ممكن متخيل له شبيه ذكره الله بوصفه. فإن كان الجزاء فوق الخيال سكت الرب عنه. وقرب الأمر بأمثلة لما يذكر لنا بعض الأمثال احنا يعني من النعم اللي الناس تعرفها جميعا الفاكهة. رب العباد ذكر من نعم الجنة الفاكهة قال فيهما فاكهة وذكر أنواع بعينها قال ونخل ورمان. فهل نخل الجنة كنخل الدنيا وهل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ ذكر ان في الجنة رمان ها؟ رمان الجنة زي رمان الدنيا؟ كل سنة طيبين. قال تعالى وأوتوا به متشابهة مجرد اسم بس. وابن عباس فسرها فقال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. يبقى الماء اسم ماء بس الرمان اسم رمان بس لكن الرمان مختلف تماما تماما غير تعد. أقرب يعني أوضح أكبر رمان عندنا حجمها قد إيه؟ نصف كيلو والتوزن أكتر نصف كيلو يا دوب. رمانة الجنة وزنها كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كقلال هجر يعني وزنها 200 كيلو 200 كيلو خمس طن يعني خمس رمانات طن على طول. طب هناكلها ازاي دي؟ هتشيلها الشجرة ازاي اصلا؟ ده شجر الرمان الفلاح منكم اللي يعرف الكلام ده شجر الرمان من ايات الله ان رب العباد جعل فروعه طرية جدا لينة مش صلبة لان الرمان ثقيل فالفرع يعني رغم نحافته لكن طري جدا يميل مع الرمان يميل ويطلع وينزل معاه مع الهواء بحيث يحافظ على قوامه ويحتفظ بالرمان. وذلك شجر الرمان مش كبير ارتفاع الشجره 2.5. طيب ازاي فرع الرمان الصغير ده يشيل رمانه 200 200 كيلو، واحنا متصورين شجر الجنة زي شجر الدنيا برضه. رب العباد وصف شجر الجنة فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. كنا نقرأ آية سورة الحمد لله، يعني ذوات أفنان، ماذا تفهم منها؟ ولا بنقرأ وبنعدي ذوات أفنان. يا إخواننا الشجر عالي جدا وفروعه ممتدة امتداد شديد كبير لدرجة من طولها وشدة ارتفاعها أغصان الأشجار كلها دخلت في بعضها، بحيث أنت لو أنت جالس في، هنوضح ارتفاعها كام. الحديث ورد 60 ميلا، يعني ارتفاع الشجرة 90 كيلو، يعني من هنا سلوى. عارفين سلوى؟ حدود السعودية. ده ارتفاع الشجرة في السماء، سماء الجنة. عرضها كام؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. اللي راكب فرس قوية عشان يقطع ظل الشجرة ياخد 100 سنة، يبقى فرعها طوله كام؟ مسيرة 5 عام. الفرع ده كله بين أصله وطرفه مفيش أشجار؟ لا، ده مليان أشجار كان غابات، لكن كل الأشجار بنفس الكافية مع ارتفاع الشجر وطول أغصانه، الأغصان تشابكت مع بعضها، بحيث أن الجالس في الجنة في أي مكان ينظر فوقه يجد كل فروع الشجر وفيها كل صنف الثمر. مش تبقى قاعد تحت شجرة رمان لا ترى إلا رمان، وشجرة البرتقال لا ترى إلا برتقال، لا لا لا، في أي مكان في الجنة تجلس تبص فوق بس تلاقي كل أصناف الفاكهة. وصل المعنى؟ ها؟ طيب لما ارتفاع الشجر بالشكل ده هنجيب الرمانة منه ازاي؟ لو نفس اشتهت الرمانة في اخر الشجرة فوق على ارتفاع 60 ميل هجيبها ازاي؟ ها؟ هتطلع تجيبها؟ ده عايزة طيارة، دي في طيارة في الجنة؟ ها؟ شو ولا ايه؟ طبعا احنا متصورين الكلام ده عندنا دلوقتي، يا سلام فرحين جدا ان في تكنولوجيا حديثه، ان ممكن واحد بزرار كهرباء يدوس على الزرار ينزل لك النجفه من فوق يطلعها تاني، بزرار كهرباء مش كده ليه؟ ولها واير تطلعها وينزلها. طب والجنه؟ ده شجر. حد شاف شجره بينزل بكهرباء؟ لكن من الذي علم الانسان التكنولوجيا؟ كلها ماخوذه من ايات الله ومخلوقات الله. فاللي أوجد لنا هذه التكنولوجيا دينا بس إشارات كده ولمحات عشان يقرب لنا معناه. التكنولوجيا في الجنة عالية جدا 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 فوق خيال الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعلى رمانة في أعلى شجرة عايز تجيبها معاك المفتاح، مش في الكهرباء ولا حيط، لا، فيك فيك شخصية. المفتاح فين؟ مش مفتاح واحد، ده انت معك مفتاحين. المفتاح الاول عينك والثاني نفسك. اذا عينك رأت رمانة فتلذذت بها، او اي نوع من الثمر، تتذلل لك وتدنو منك تيجي لغاية عندك، يبقى الزرار انت بتدوس عليه ايه؟ نظرة عينك. لما تشايفها بس تخيلتها فاشتهتها نفسك، من وسط الفروع تنزل لك، يبقى أصبح المفتاحين بتوعها إيه؟ نص الآية: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. يبقى اللي تشتهي نفسك أو تتلذذ به عينك يتدلى لك، ويتدلى لك فين؟ من أعلى الشجر يجري عندك، تلاقي الفرع نفسه اتمط وبقى عندك تحت، ورمانة وصلت لغاية عندك، مش هتقع من فوق، لان دي لو نزلت من فوق تكسرك 200 كيلو ها؟ ده هتنزل لك لوحدها كده. ولذا قال تعالى: وجنى الجنتين ايه؟ يعني ده قريب جدا، لحظة ما تشتهي نفسك او تتلذذ بعينك يكون عند فمك. طب رمانة ضخمة زي دي عشان تنزل من فوق لتحت وتوصل لغاية عندك تتعامل معها ازاي؟ عشان كسر رمانة بتاعتنا الصغيرة دي ده معضلة. كثير من الناس يرفض ياكل الرمان عشان ما يكسرش. لا فما بالك رمانة 200 كيلو ده عايزة ساطور بقى في فرجان اساطير سلامات ولا فيها تعب اصلا يا اخوانا. قال تعالى لا مسهم فيها نصب ادنى تعب لا يظهر عليهم. مجرد انك اشتهيتها واشتهيت الرمان اللي داخلها وهي نازله اول ما تصل لفمك وتدنو منك هي بنفسها تفتح في داخلها او في قشرتها فتحه على قدر فمك وتديك بوسه تحط بقاف بقك وتضع في فمك كل ما تحتاج اليه من حباتها. مش بوسه حرمه دي بوسه رمانه ها. فتضخ لك من داخلها من الحب ما يغنيك حتى تشبع نفسك. وصل المعنى الكلام ده؟ هنلاقيه هنا في الدنيا. اسم رمان بس اسم رمان مش حتى في الشجر يا اخوانا. ده اشتهاء النفس حتى لو بعيد عن الشجر. انا قرأت حديث عجيب عجيب صحيح والشيخ الاسلام تيم صححه مستدل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جماعة من اهل الجنة في الجنة فتمر عليهم صحابة فيقول بعضهم لبعض هل امطرت ثمرة؟ يتمنوا لو ان السحابة تمطر ثمر رمان وبرتقال ويوسف تفاح عنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتمطر لهم ثمرة اللي تمنوه كله تمطر منه به السحابة مش في الشجر في السحابة سلامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم لبعض هلا أمطر مدام بقى عملية أماني بقى نتمنى بقى فيقول بعضهم بعض هلا أمطرت حورا مش عايزين تفاح برتقال بقى عايزين نشوات هلا أمطرت حورا. قال النبي فتمطر لهم حورا. الكلام ده كل سنة طيبين ها ربنا يجمعناكم في الجنة ده النعيم المذكور. وطبعا حور احنا عارفين عندنا حور في الدنيا بس عندنا حور الطيب وهناك حور العين ها تسمى حور اللي عينها مسحوبة وفيها بياض وسواد شديد تسمى حورية. الحور اللي هو السواد مع البياض في العين. فالحور العين والعين اللي مسحوبة اللي بعرض تسمى عين في اللغة. عندنا حور عين لكن حور طين بس. النساء نساء لكن شتى. رب العباد لما وصف حور الجنان وصف فرق بين حور الأبرار وحور المقربين بل حتى المقربين درجات فجعل في كل درجة نوع من حور. مش عايز افصل عشان ما اضيعش عليكم ما
خلينا في الصيام
ها. ف اقل انواع الحور حور الابرار اصحاب العلم. رب العباد يصفنا بقوله فيهن خيرات حسان. يعني خيرات حسان خيرات صفه الذات يعني الخير فيها سجيه وفطره لا يأتي منها الشر قط لا غيرة ولا أذى ولا كلمة غلط ولا زلة لسان ولا فيش خالص. كلام ده غير وارد عندها. حور الطين عرضة لهذا كله. فالخير فيها سدية مش الخير بس في الكلام الخير حتى في العمل. ايه اللي انت نفسك تشتهيه منها تفعله لك قبل ان تطلب منها. تشتهي ايه؟ زينة بعينها تفعلها لك من غير ما تطلب. طريقة مشي معينة تمشيها لك. طريقة معاملة معينة تفعلها لك في كل احتياجاتك منها. ولذا قال فيهن خيرات فجعل الخير فيهن سجية لا يأتي منها الشر قط. وكذلك في الجمال قال حسان الخيرات في الخلق والحسان في الخلق، وقدم الخلق على الخلق لأن رجل يسعد بالخلق أكثر من خلق. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفلسفة بذات إيه؟ الدين صاحبة الخلق، فسمى الهنان صاحبة الخلق سماه منتصر الفضفر انتصر، واللي لم يظفر بذات الخلق ذات الدين مهزوم يقينا هيجيله النكد من حيث لا يحتسب، مش كده ليه؟ ففيهن خيرات، الخير فيها سجية والعطاء فيها سجية، بس ألا حسان ما قالش ذات حسن، لو قال ذوات حسن يبقى الحسن من خارجها بالزينة وبالصبغة وبالأيشادو وبالمسكرة وبالحنة وبالكحل وبغيرها، لكن قوله حسان الحسن فيها سزية مش مكتسب، لا بطبيعتها حسن، لا يصدر لا ترى منها إلا الحسن، لا ترى منها إلا الحسن. طبعا الجمال في الدنيا نسأل الله العافية، يعني يمكن قليلات اللي تجد فيها الحسن هي فطري، قليلات جد، والباقي كله شغال بالله تخيف بنقول حاجة غلط، كله شغال بالصبيخ، ها؟ ولله دار الشاعر، ويريت حتى فيها التذوق الحسن ده تلاقيها بتشوه خلقتها وتدعي أنها حسنت نفسها، بتشوه والله تشويه تشويه شيء عجيب عجيب، يعني حتى تذوق الحسن عندهن ضاع. واحدة تروح جاية ربنا مديها حاجة طبيعي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال هو الذي أحسن كل شيء خلقه، مش عاجبها الحاجب ربنا خلقه، تروح شايل الحاجب وعملها لك خط بالمسكرة على شكل هلال عشان بدل ما عينها تبقى بالعرض تبقى بالطول، العينها بالطول ايه؟ الجنية. عايز تقول لك انا عفريت اهو، طب احنا متجوزين عفريت وحكي ها؟ واحدة تانية تربي لك ضوافرها ايه مخالب وحش الله ونتجوز مها، طب اللي اتجوز ده دور على غزالة على مهرة على مها مش على ابو جلامبو ها؟ وناهيك لما تزيد الامر بلاء وتروح تطليه باللون الاحمر لون الدم ها؟ يعني ارباب سوابق كمان سوابق، هتفتح فمك هتجيب كرشك الشعر احد الشعراء نظم قصيدة يعني يصف هذا المشهد فيقول كل الجميلة ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا، ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا، بالامس انت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا، ان الجمال من المصور صنعه ان شذ خط فيه لم يك صائبا، ان الجمال من المصور صنعه ان شذ خط فيه لم يك صائبا. طبعا ما عاد هذا جمال، فشتان دي اسمها حور دي اسمها حور، لكن دي حور عين دي حور طين، دي لحمها نبت من طين فتلاقي يعني ايه طين، والله أنبتكم من الأرض نباتا، لكن الثانية حور عين، النبي يصف ويقول يرى الناظر إليها أم ساقها من فوق 70 حلة، لو لبستها 70 فستان فوق بعض ونظرت من فوق 70 فستان من شدة جمال ساقها مش ترى اللحم، ترى العظم اللي داخل اللحم، لأن اللحم شفاف، لو بتشرب مية تشوف المية وهي نازلة تفرج عليه حاجة كده ها تتخيلوها، بس موعدناكم في الجنة إن شاء الله ها، وربنا يبارك في المصالحات القنتات العابدات المؤمنات. خلي بالكم احنا بنقول الكلام ده لكن المؤمنة بمليون امرأة من المجرمات، والله يا اخوانا الواحد بيسافر اوروبا ويرجع يشعر ان نساءنا من نعم الله علينا ومن منن الله علينا، انك تلاقي مسلمة تصون لك بيتك وتصون لك مالك وتحفظ عليك حياتك وتؤدي لك حقك في حدود وسعها، الكلام ده حرم منه ملايين الخلق، ملايين الخلق. تبقى مرأة جمال وحلاوة وشكل ولون، وأول ما تتعامل معها ما تخلعش من رجلك. نسأل الله العفو والعافية. فيعني النسوان بالنسبة لهناك ملائكة. لطف شوية بقى. الله المستعان. إذا ندرك، خلي بالنا احنا بنتكلم كل ده على حور الأبرار بس، ما دخلناش في حور اللين، حور المقربين ده موضوع تاني خالص. وإلا فنص الآية الحقيقة شيء شيء يفوق الخيال. خيال إيه؟ خيال مين يا مولانا؟ صحيح لما يقول فيهن قاصرات الطرف، إيه نقص الطرف؟ مش دي بس، ده بلغ من شدة جمالها وصفائها ونقائها ألا يراها من الخلق غير زوجها ولا ترى هي غير زوجها. يعني لو واقفة معاك وبتستمتع بيها في وسط مليون بشر لا يراها من البشر غيرك، ولك أن تستمتع بها في وسط الناس حتى تشوفها، وهي في وسط هذا الجمع لا تقع عينها على غيرك خط، مش تبقى ماشي معاه وبتكلم الدنيا كلها. ها، نسأل الله العفو والعافية. العفو. ولذا قال فيهن شيء زي اللؤلؤة اللي مصانة في صدفة، انت بتقدر تفتحها في وسط الناس وتتفرج عليها تقفلها. كذلك حور المقربين كاللؤلؤة المكنونة يستمتع بها زوجها في وسط العباد لا يراها من العباد أحد ولا ترى هي من العباد أحد غير زوجها. شيء كده. ولذلك عقب قال كأنهن الياقوت في المرجان. ده احنا ده وضعها بس، أما جمالها شكله ايه؟ قال كأنهن ايه؟ يعني ايه كأنهن الياقوت في المرجان؟ حد فيكم شاف المرجان؟ ها؟ شفت شعب مرجانية؟ يخلنا نشوف الشعبة كل فرعية منها بلون وشكل. ممكن الشجرة الواحدة تجد فيها ألف لون وألف شكل. حور المقربين شبهت بهذا، ممكن تظهر لزوجها في اليوم الواحد بألف لون وألف شكل. لحظة ما تشتهي عينه هيئة معينة فيها أو تتمنى نفسه هيئة معينة فيها تظهر عليها. اللحظة اللي يتمنى من أخرها تطول تطول، عينها توسع توسع، خدها أحمر يحمر، يبيض يبيض كده، وشها يتدور يتدور، يتمط يتمط. لحظة اشتهائك ما تشتهيه فيها تجده. وصل المعنى ده؟ وعندكم في الجنة إن شاء الله. ها؟ الكلام ده مش موجود في الدنيا عشان ما حدش يفكر بايه يسرح ولا يبص. لا لا، هنا غض بصرك اديله هناك. هي تضحك ليه؟ غض البصر عبادة، عبادة. كل ما يغض ابصارهم اما رحمة الله الان غض بصر. اهل الجاهلية فهموا هذا المعنى عن ترى ابن شداد رغم حبه الشديد لعبلة، قال فيها شعرا في هذا الباب، قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تخيل الكلام ده كان عند عن ترى ابن شداد الحبيب. يبقى من باب أولى أهل الإيمان، كل من يغض من أبصارهم فمن رحمات الله علينا غض بصر. وصل المعنى؟ إذا ندرك، فإذا كان النعيم له مثيل ذكر باسمه، إذا كان النعيم ليس له مثيل لكن له شبيه ذكر بوصفه، مدام يتخيل ذكر بوصفه. مثال، احنا رأينا في الدنيا أنهار، لكن ماذا في أنهار الدنيا؟ كلها ماء. في حد شاف نهر يجري فيه شيء غير الماء؟ ها؟ حد شاف؟ لكن ممكن نتخيل نهر بيجري، بس في حاجة تانية. رب العباد وصف لنا نهر الجنة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، شكلها إيه؟ قال من ماء، لكن ماء غير ماء خالص، قال من ماء غير آسن. الماء ده ماء الدنيا مهما بلغ نقاؤه، لو نقلته بعيد عن النهر فترة بعد فترة ماء لازم يتغير لونه وطعمه ورائحته. التغيير ده يسمى التأسن، فيقال ماء آسن، يعني متعفن متغير. أنهار الجنة ماؤها الجاري ليس كأنهارنا، أنهارنا فيها تلاقي طحالب، هتلاقي فيها بكتيريا، وهتلاقي فيها ضفادع صغيرة، وهتلاقي فيها حاجات ها. وذلك بعض البلاد لما يجيبوا ماء النهر ويدخلوه على الحنفيات على طول، تبقى أنت قاعد في بيتكم وتلاقي حاجات كده خيارات الله نزل لك مع المية ها. كل ده موجود في الماء الجاري في الأنهار، وذلك بيعملوا تحلية وتنقية وتصفية عشان يجيب لك كوباية المية السليمة. أنهار الجنة لو نزعت الماء بعيد عن النهر مليون عام لا يتغير لا لونه ولا طعمه رائحته، لا فيه فيروسات ولا فيه ميكروبات ولا فيه حشرات ولا فيه طحالب ولا فيه حيوانات مائية، كل سنة طيب. قال وأنهار من لبن، حد شاف نهر لبن؟ بل لبن عندنا عمره كله خارج الضرع 4 ساعات، ما لم تضع له مادة حافظة أو تبرده لا يحتمل، 4 ساعات ينتهي يتجمد ها، يتحول لجبن على طول يتجمد. طب ازاي يجري نهر من لبن للأبد؟ ورب العباد يصف ويقول لم يتغير، مش قوامه تحولش الجبنة، قال لم يتغير طعمه. وأول التغيير اللي بيحصل في اللبن في الطعم قبل القوام، فنفى الله كونه يعتريه أي نوع التغيير، وإلى أبد الأبد أنهار تجري بهذه الهيئة. قالوا أنهار من خمر لذة للشاربين، طبعا غير خمر طلعت على الأرض دي تلاقي لون بلد الحمير وشكلها وطعمها وحاجة تقرف. كنت في ألمانيا عندهم عيد قومي بياخدوها أجازة اسمه عيد الخمر، تلاقيهم نصب لهم محلات الخمور دي في الشوارع في المدينة العامة ايه عرض، وانا هناك شيء يسهل، مش في ألمانيا بس، كنت في دولة ايه اللهم صل سيدنا محمد السويد، عاملين معرض كامل زي ارض معرض كده بتعرض الكتب، معرض كامل لمدة اسبوع للخمور، كل الخمور واصنافها واشكالها، وتروح هناك وتجرب وتدوق وتشتغل، تجد المعرض شيء يسهل. اللي 90 سنة واللي مش قادر يمشي وراح المعرض يشرب خمرة، وخمر ايه باب يذهب العقول وضيع الإنسان، لكن خمر الجنة مجرد اسم بس فقط تحمله، اسم خمر بس. لكن رب العباد يقول خمر لذة للشاربين، ويقول في الأخرى لا فيها غور ولا هم عنها ينزفون، فليس فيها إلا الاسم. قال وأنهار من عسل مصف، عسل نحل، طب في عسل بيجي على التراب ما يلمش تراب الدنيا كلها، وهي الجنة فيها تراب أخوانا، أرضها زعفران، اللي تحت الأنهار ده كله زعفران، هواؤها ليس فيه لا غبار ولا تراب، ممكن هوا يجيب عفر ولا حاجة يضيع العسل كله، ولذا قال من عسل إيه يعني مصف، يعني إلى الأبد حيستمر مصف، لن تتعرض له من الهواء أو من الأرض أي شوائب لأبد الأبد. وصل المعنى؟ تقدر تخلي حبة عسل برة مفتوحين كده ولا تأتيهم شوائب الدنيا، كل سنة طيب. إذا ندرك نتخيل، لما جاء عند النعيم الذي لا يتخيله عقل إنساني سكت الرب عنه. وصف جلسة المقربين القعدة بتاعتهم. المفروض اللي يصف جلسة أو مفترض في يصف الجلسة يوصف شكلها من بره. لا، رب العالمين ما وصفش الشكل الخارجي، وصف البطانة من تحت. البطانة ليه؟ لأن عقول البشر ما تجيبش إلا البطانة. أرق ما نعرف من القماش إيه؟ في أرق من الحديث؟ الحديث صنفان، الرقيق الصيفي يسمى سندس، والمتين الشتوي يسمى استبرق. رب العباد لما وصف جنس المقربين قال متكئين على فرش، شكلها يا رب البطائنها من استبرق، البطانة من تحت من استبرق، أمتن أنواع الحرير وضعوا في البطانة من تحت. يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت عنه، لأن خيالك مش هيجيبه. وصل المعنى؟ فالشيء اللي يفوق الخيال الرب يسكت عنه، لأنه فوق الخيال. وقس على هذا، هنرجع لموضوعنا، موضوع الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا إيه؟ لم يذكر له جزاء. ليه؟ لأن جزاء لا يمكن لعقل بشري أن يتخيله، لا يمكن، بل لأي عقل، لا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا حتى مرسلين. جزاء الصيام لا يملك تقديره إلا رب العالمين، لذا قال وأنا أجزي به. وصل معنى ده؟ يعضد هذا المعنى حديث رواه ابن ماجه، وإن كان في سنة ضعف لكن نذكر للناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله من حمده، فقال أحد المصلين خلفه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من قال هذه العبارة، قال أنا يا رسول الله، قال لقد قلت اليوم مقالة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، كلاهما تاه، هيكتبوا للرجل ده كم حسنة؟ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، كم ينبغي لجلال وجه الله. حد يقدر يقدره؟ الملكة نفسهم يعرف يقدروه؟ وعظيم سلطانك كم ينبغي لعظيم سلطان الله. فعبارتين كل عبارة منهم فوق الطاقة والتقدير. الملكين حقروا، لو كل الكتب اللي معاهم كتبوا له فيها حسنات سودوها كلها ما وفوا الكلمة حقها. طب يعمل ايه؟ صعد الى الله يسألانه، يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها، فقال تعالى فماذا قال عبده على المقال؟ قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه العبارة التي جاءت في الصيام؟ إلا الصم فهو لي وأنا إيه؟ يبقى الملائكة نفسهم بيسجلوا الأجر، يعرفوا يكتبوا أجر الصيام؟ لو سودوا كل كتبك حسنات توفي الصيام حقه؟ وصل المعنى الخطير ده؟ هل رب العباد جعل الأجر ده الذي لا حد له على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ الناس سهمة فهم عجيب. صحيح امتناع الإنسان عن الطعام والشراب نهار رمضان وطاعة الله عز وجل عبادة وله أجر عليها، لكن كمال الصيام لما يكون رمضان لله هتوصل لهذه وأنا أجزي به، مش مجرد إن أنا بس بسيب الطعام والشراب، وإن كان هذا كما قلت عبادة له الأجر عليها. في الحديث القدسي يقول ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فرب العباد يباهي بهذا بلا انزاع. إحنا لا نطعم في شيء شرع، لكن إن إحنا نحصر الصيام فقط في مجرد الامتناع عن طعام الشراب والشهوة نهار رمضان هذه كارثة. ده جزء من الصيام. الصيام الحقيقي أن يكون رمضان كله لله، إلا الصوم فهو لي، أي فاجعلوه لي. وصل معنى ده؟ ليه؟ لأن مسألة الطعم الشراب أخذنا مسألة بسيطة جدا وعلى الناس سهلة جدا، وذلك لا الأطفال دولة رسوم، أطفال صغارين ولا ابتدائي وتن ابتدائي وصيمين. بعدين الصحابة أصلا غيرنا، إحنا هنا دلوقتي متعودين على كل يوم على الأقل ثلاث وجبات رسمية، فطار وغدا وعشاء، مش كده زي وغير ما بينهما، مش كده ليه؟ لكن الصحابة لم يكن يعرفوا هذا. الصحابة كان يومهم يوم جد عمل، يبدأ من الفجر، صلي الفجر ويبدأ وجبة أول النهار، ما كانش يسمى الإفطار، إحنا سميناها الإفطار. كلمة الإفطار في قاموس الصحابة لا تأتي إلا يوم الصيام، في غير الصيام لا تسمى إفطار، لكن كانت وجبة أول النهار تسمى الغداء بالتاء المربوطة. طبعا احنا شلنا التاء المربوطة دي وحطينا همزة سميناها الغداء، وديناها شلوط طلعناها الظهر، فبيت الساعة واحدة اتنين سموه الغداء. الغداء يا اخواني كلمة تطلق على هذا الوقت بعد الفجر، يسمى وقت الغدو وتسمى الغدوة بالغدو والأصال. الغدو أول نهار مش آخر، وآخر نهار الأصال. فالغداء الوجبة التي تؤكل وقت الغدو بعد الفجر، فكان بيأكل وجبة الغداء بعد الفجر، وجبة العشاء بين المغرب والعشاء، ولذلك يسمى المغرب والعشاء بالعشاءين. وصلت؟ يبقى هم أصلا ما بيأكلوش إلا وجبتين، وجبة الغداء بعد الفجر والعشاء بعد المغرب. كل ما طلب منهم يقدم وجبة الغداء ساعة من بعد الفجر قبل الفجر، اللي زاد عليه فرقت ساعة في يوم. وصل معنى ده؟ ثانيا كان وقت نهارهم وقت عمل، عز أن تجد رجل منهم في البيت في النهار، في النهار العادي هيجمع مرته امتى؟ كل بيشتغل بالليل، بالنهار وقت عمل. فهو ما المشقة التي أصابته؟ إني قدم الطعام ساعة، وما ذلك الرب اعتبرها عبادة، وقال ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، واداله أجر. لكن كمال الأجر على من أخلص العمل للرب. وصل المعنى يا اخواني؟ اذا القصة مش قصة اكل وشرب، عشان كده زي ما اقولك كان السلف كلهم لا يعرفوا الا وجبتين، الا وجبتين فقط. بل يقول ابو حمد الغزالي كنا نعد من يأكل في اليوم والليلة وجبتين من المؤمنين، ومن اكتفى بواحدة عددناه من الصالحين، ومن اكل ثلاثا فمروا اهله يفتحوا لهم علفا. مروا أهله يفتحوا لهم علفا. عبارة تبكي وقطعت معي، يفتحوا لهم علفا. فالناس عايز تعرف، فنبارك العام 15 وجبة في اليوم. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني الصحابة أصلا هذه حياتهم، فكان بالنسبة لهم الأمر سهل جدا 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 جدا، الأمر المادي في الصيام. لكن المشكلة كيف نخلص لله نهار رمضان وليل رمضان بحيث لا يكون فيها نصيب لا للنفس، ما الشيطان مسلسل، ولا لأحد من العباد. لا نبتغي إلا مرضات الله. وصل معنى ده؟ اللي هيخلص لله رمضان واحد هياخذ الأجر اللي لا يحصى في العمر كله بل في التاريخ كله. فعايزين رمضان واحد بس نخلصه لله، أملا في أن ننال من الله هذا الأجر العظيم. ناهيك عن الفضائل الأخرى في رمضان، منها على سبيل المثال الحصر، ان لو صدق في رمضان واحد بس في صيامه بغفران ذنوب عمره كله، وده نص الحديث، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ايه ما تقدم من ذنبه جميع ذنوبه من يوم ولدته امه ليومنا هذا. واحد يقول لي طب ما انا ما قدرتش اصلي في الصيام، بروح الشغل ومضطر وبحتك بالناس وبتكلم بلخبط واعمل، طب الليل الليل انت لوحدك ولا في حد بيقرك؟ قال ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي ما قدرش ينال الحظ ده بالصيام ياخده بالقيام. طب لا عارف تجيبها لا ليل ولا نهار، اداك فرصه ثالثه، اعتكف العشر الاواخر، انسى الدنيا واللي فيها وفرغ نفسك لا عشر ايام بس، ففيها ليله القدر يقينا، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ادانا كم فرصه؟ ثلاثه. كل فرصه بالخلاص من ذنوب العمر. هنلاقي الفرصة دي فين يا اخوانا؟ في أي عبادة أخرى؟ مش ممكن، مش ممكن. لما تتبع النصوص الجاية في رمضان فعلا شيء يذهل، شيء يذهل. احنا أخذنا الدرس كله في حديث واحد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأن أجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبل العزلة، محاضرة واحدة بل سلسلة لوحدها. وصلت؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، مطلوب منا أن نعقد العزم الآن على أن لا يمر علينا في رمضان لحظة لا نؤدي فيها طاعة، ألا نمكن نفوسنا فيها من معصية، لا في نظرة ولا في كلمة ولا في أمنية ولا في همسة ولا في حركة. مستعدين بتاعنا اخونا في التبليغ؟ مستعدين؟
مستعدين ان شاء الله.
ها المستعد يهيئ نفسه من الان. هقول ايه بس، ربنا يستر علينا، كرم الله ملهوش حدود. اذكر في سنه من السنين هختم باللطفه دي لطيفه، قلت يا رب اسالك رمضان بلا معصيه، وألححت على الله عز وجل أول ليلة في رمضان. إيه والله رايح أصلي القيام راح أبدن عليه، قعدوا حاجزيني شهر، خدت رمضان كله في زنزانة الواحد بعيد عن خلق. قلت لك الحمد لك الحمد لك الإنسان لما بيصدق مع الله عز وجل ويخلص هيهيئ له الصرف. وسامحوني كنت لوحده كانت متعة، النهار كله قرآن والليل كله قرآن، أنا رأي حاجة تانية مش حاجة تانية، وقرآن ودعاء وضراعة، مفيش لا زوجة ولا أولاد ولا شغل ولا مشغلة، وهم اللي فرغوني وخلاص، هم والأكل بيجي لغاية عندي وأنا زي الباشا متفرغ لغاية معسكر إسلام. وأرادوا منا شرا وأراد الله منا خيرا. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، نحن في أمس الحاجة أن نخلص لله في طلبنا أن يرزقنا الله رمضان بلا معصية، رمضان خالصا لوجهه، رمضان ليس للنفس فيه حظ ولا لأحد من الخلق فيه حظ. وصل المعنى ده؟ اليومين اللي جايين دول حتى يبدأ رمضان مطلوب الإلحاح على الله بهذا، اللهم خلصنا رمضان وخلص لنا رمضان وتقبل منا رمضان. جزاكم الله خيرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من اتقائك فيه من النار المقبولين، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وقيام ليله القدر ايمانا بك واحتسابا، اللهم ارزقني خيام ليله القدر ايمانا بك واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما، اللهم ارزقنا فيه الاخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن، اللهم خلص لنا رمضان وخلصنا رمضان، اللهم تقبله منا خالصا لوجهك كريم يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل عملنا فيه كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج الكرب عن عبادك المسلمين في حلب وفي بلاد الشام وفي الفلوجة وفي بلاد العراق وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهدانا وفرج كربنا واكشف العذاب عنا واو المشردين منا وفرج كرب المحاصرين منا. اللهم اوى المشردين والمغربين من عبادك المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ عليهم دينهم واعراضهم واولادهم. اللهم امنا واياهم في سر والمسلمين في عامة وخاصة في سربنا وعرضنا وديارنا ووطننا واهلنا برحمة منك يا ارحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم قو شوكة المسلمين، اللهم انصر كل من نصر المسلمين، اللهم من أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بشر فانتقم منه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرتك عليه إنك قوي متين. اللهم احفظ قطر وأهلها، واحفظ تركيا وأهلها، واحفظ كل من ناصر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم ربنا لغيرك لا تكلنا، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.